إنما قيد تحريمه بوصف، فإن ذلك لا يعم وجوه الانتفاع. مدي واضح؟ ها؟ كيف ذلك؟ إنما حرم أكله، وتحريم الأكل لا يقتضي تحريم كل شيء. ونخلص من هذا إلى مسألة فيها خلاف مرت علينا، وهي استعمال أواني الذهب والفضة في غير الأكل والشرب، هل هو جائز أو لا؟ فمن العلماء من يقول إنه جائز، مثل أن يستعملها للدواء، لوضع الدواء فيها، أو وضع الوثائق، أو ما أشبه ذلك، لأنه إنما حرم إيش؟ الأكل والشرب بها فقط. وتحريم الأكل والشرب لا يستلزم عموم التحريم، لا يستلزم العموم. وقال بعض العلماء بل يحرم استعمالها في الأكل والشرب وغيرهما، واتخاذها أيضا ولو بدون استعمال. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، أنه يحرم اتخاذها واستعمالها في الأكل والشرب واستعمالها في الأكل والشرب. ولكن سبق لنا أن القول الراجح اختصاص التحريم بالأكل والشرب، واستدللنا بدليلين. الأول أن الشارع إذا خص الحكم بوصف، فإنه لا يجوز أن نوسع هذا الحكم بما لا يتحقق في هذا الوصف، أليس كذلك؟ لأن هذا تضييق لما وسعه الشارع. ثانيا أن أم سلمة، وهي التي روت حديث تحريم الذهب والفضة، كان لديها جلجل من فضة تحفظ فيه شعرات من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يمكن أن يؤخذ أيضا من هذا الحديث، من فهم الرسول صلى الله عليه وسلم لكتاب الله، أن الله حرم أكل الميتة فقط، وأما ما سوى ذلك فلم يحرمه. طيب، وفيه دليل أيضا على أنه ينبغي للإنسان إذا رأى أحدا عمل عملا يظنه صوابا، يظنه العامل صوابا وهو غير صواب، أن ينبهه عليه، أن ينبهه عليه وإن لم يكن منكرا. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نبههم على أن يدبغوا الجلود وينتفعوا بها، مع أنهم لو قالوا ما ندبغها انتفاعنا بها لا يقابل دبغها، فإنه ليس عليهم حرج هنا.